بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا بالنسبة إلى مصرف الذبيحة الهدي في الحج، لا بد وأن نتكلم في عدة مقامات. المقام الأول في وجوب أو عدم وجوب أكله هو صاحب الذبيحة من ثلث تلك الذبيحة أو نصف تلك المبيحة إجمالا، هل يجب عليه أن يأكل من ذبيحته أو لا يجب؟ و مقام آخر سنبحث إن شاء الله في وجوب الهادي، ومقام آخر في وجوب التصدق، وقد تكون هناك مقامات أخرى للبحث كالبحث في أنه هل يشترط أن يكون المهدى إليه أو المتصدق عليه مؤمنا بالمعنى الأخص من الإيمان أو لا يجب. قد نعقد لهذا الأمر أيضا مقاما مستقلا. فالآن نتكلم في المقام الأول، وهو البحث في أنه هل يجب عليه هو أن يأكل شيئا من الذبيحة. نقلنا كلام السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، حيث إنه قال بوجوب الأكل كما قال بوجوب الهادي ووجوب التصدق. غاية الأمر أنه في بعض هذه تنزل من الفتوى إلى الاحتياط الوجوبي. فبالنسبة إلى وجوب الأكل، قال بأنه هذا هو المستفاد من ظواهر الأدلة اللفظية بما فيها الكتاب والسنة معا. أما الكتاب الكريم فبحسب ما جاء في آيتين، كلوا منها وأطعموا البائس الفقير في إحدى الآيتين، وكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر في آية أخرى. في كلتا هاتين الآيتين أكو أمر بالأكل. وأما السنة الروايات الواردة فذكر روايتين من الروايات البيانية لحج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ذكر أنه توجد أيضا أدلة لفظية أخرى، روايات أخرى تأمر بالأكل. فإحنا وإن كان بالأمس ذكرنا بالدرس الماضي يعني ذكرنا بصورة عامة أن هذه الأوامر لا بد من حملها على موضع توهم الحاضر، فتفقد ظهورها في الوجوب. ف قلنا بصورة عامة أن هذه الأوامر اللفظية سواء في القرآن الكريم أو في السنة لا يمكن أن نتمسك بظهورها في الوجوب، وذلك لأنها إما محمولة قطعا أو باحتمال وجود قرينة متصلة لبية كالمتصلة بالنحو الذي شرحناه بالأمس على كونها في مورد توهم الحاضر، فإذا لا يمكن التمسك بظهورها الأولي في الوجوب. ولكن هذا الكلام لا يغنينا عن الفحص في الأدلة اللفظية، لا بد وأن نقرأ الروايات التي يدعى دلالتها على وجوب الأكل. قلنا اثنين من هذه الروايات التي يدعى دلالتها على وجوب الأكل في الباب الثاني من أبواب أقسام الحج، الحديث الرابع والحديث الرابع عشر، وهذه من الروايات التي تبين تفاصيل حج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الرواية المفصلة صحيحة معاوية بن عمار، حديث رقم أربعة في الباب الثاني من أبواب أقسام الحج. في ضمن هذا الحديث المفصل محل الشاهد: وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يؤخذ من كل بدنة منها حذوة أو جذوة، كأنما نسختان أو احتمال كون الكلمة حذوة أو جذوة، على كل حال من لحم، ثم تطرح في مرقه أو في برمة، هذا هم احتماليا، ثم تطبخ. فأكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منها، وعلي عليه السلام، وحسيا من مرقها. في هذا المقطع من هذه الرواية تارة يتمسك من بكلمة أمرة، وتارة يتمسك بفعل رسول الله، فأكل رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي عليه السلام وحسيا من مرقها. أما إذا أريد التمسك بكلمة أمر، أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يؤخذ من كل بدنتين، فمادة أمر يأمر، وإن كان بحث في علم الأصول وعلى المشهور وافقوا على أن مادة الأمر تدل على الوجوب كهيئة الأمر، ولكن هذه أمر لم هذا كلام الراوي يقول أمر فيما نحن فيه في هذه الرواية. الرسول هو اللي ما قايل أمركم، الرسول من اللي بأي صيغة قايل لهم، طلب منهم إجمالا بأن يأخذون من كل بدنة قسم من اللحم ويضعون للطبخ. الراوي يقول أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يصنعوا ذلك، وهل أن هذا الأمر الذي كان قد صدر من رسول الله صلى الله عليه وآله كان أمرا وجوبيا أو أمرا استحبابيا أو كان أصلا أمرا شخصيا إله، مو ما يعبر عن الحكم الشرعي العام، هو كتصرف شخصي أحب أن يصنع ذلك فأمر أصحابه أن يصنعوا ذلك، ما ينعرف، ما يندر حقيقة هذا الأمر شنو. يجوز هو كقضية شخصية إلى أحب أن يصنع ذلك، من يقول هذا تعبير عن حكم شرعي أصلا. وأما إذا أريد أن يتمسك ب فعل رسول الله، فأكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منها، وعلي عليه السلام، وحسيا من مرقها، هذا ما يدل على الوجوب، فعل المعصوم لا يدل على الوجوب إلا بقرينة خاصة، وإلا فعل المعصوم غاية ما يدل على عدم الحرمة، ما يدل على الوجوب. الإمام أو المعصوم أو النبي عندما يفعل شيئا، هذا من يقول هذا فعله لأجل وجوب ذلك الفعل، قد يكون لأجل استحبابه، قد يكون لأجل إباحته أصلا، لولا اقتران بقرينة معينة، وهنا ماكو فرق قرينة معينة تدل على كون هذا العمل كان لأجل الوجوب. ففعل المعصوم لولا وجود قرينتين هو بطبعه لا يدل إلا على عدم الحرمة، ما كان حراما، وإلا لو كان حراما لم يكن الإمام يفعله، إذن ففعل المعصوم يدل على عدم الحرمة، هذا غاية ما يدل عليه فعل المعصوم لا أكثر. إذن فيبدو أن التمسك بهذه الرواية لا يخلو من إشكال. الرواية الأخرى رقم 14 في نفس الباب، هذه الرواية هم أيضا مفصلة ولكن لا بذاك التفصيل، أقل من ذاك التفصيل، صفحة أكثر من صفحة، هناك أظن كانت عدة صفحات تلك الرواية، أما هذه الرواية فصفحة مكسور. في هذه الرواية هاي هم أيضا صحيحة، صحيحة الحلبي. موضع الشاهد من هذه الرواية: ثم أخذ من كل بدنة بضعة فجعلها في قدر واحد، ثم أمر به فطبخ فأكل منه وحسيا من المرق. بلي، فهذا هم أيضا كتلك الرواية من حيث عدم إمكان التمسك بها لإثبات وجوب الأكل، لأنه هم أكو في تعبير بالأمر أمر به فطبخ فأكل، وهم تعبير بأكل يخبر عن أكله هو صلى الله عليه وآله فأكل منه وحسيا. أكل مفرد، حسيا مثنى للنبي، وحسيا كأنما يعني شرب من المرق، من مرق ذاك الطبخ. فالمهم، فهذه الرواية أيضا حالها حال الرواية الماضية في المناقشة التي ناقشناها، من أنه أصلا مو واضح أن هذا الأمر هل هو أمر، هل أن النبي شنو من أمر كان صادر من عنده، أمر وجوبي استحبابي، أمر شخصي لعله لرغبته الخاصة، أصلا من يقول يعبر عن حكم شرعي، غير واضح. وأكله أيضا كفعل إنما يدل على نفي الحرمة لا أكثر. وهناك روايات لعلها كثيرة في الباب 40 أظن إذا ما أشتبه من أبواب الذبح، إبلي أبواب 40، عنوان الباب: باب حكم أكل الإنسان وإطعامه وإهدائه من هديه المندوب والواجب. هذه الروايات لازم نقراها لأنها في كل هذه المقامات تفيدنا، لازم نرجع إليها. هم مقام البحث عن وجوب الأكل، هم مقام البحث عن وجوب الهدية، وهم مقام البحث عن التصدق، وجوب التصدق، وهم مقام البحث عن أن المتصدق إليه، هل نجد شاهدا من هذه الروايات على كون المتصدق عليه مؤمنا أو لا نجد؟ الظاهر ماكو تصريح، وإنما قد يتمسك ب يعني تعميم من باب الزكاة، أن الزكاة يكون للمؤمن، فيصير تعميم الحكم من باب الزكاة. وإلا في هذه الروايات أظن ماكو إشارة إلى كون المهدى إليه أو المتصدق عليه مؤمنا. على كل حال بالتدريج راح نبحث كل هذه الأبحاث إن شاء الله. فهذه الروايات مالت باب 40 احنا مضطرين ناخذها وندقق بها. الآن كعرض أولي نستعرض هذه الروايات. الحديث الأول في الباب: محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن النخعي عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار، أظن أن السنة تام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ذبحت أو نحرت فكل وأطعم، كما قال الله: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. الشاهد في كلمة كل، فكل بلي على قول عن قول الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام قال: إذا ذبحت أو نحرت فكل وأطعم. هذا أمر بالأكل فيحمل على الوجوب. الحديث الثاني في الباب: وعنه عن صفوان وابن أبي عمير وجميل بن دراج وحماد بن عيسى وجماعة ممن روينا عنهم من أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا، هم عن الإمام الصادق وهم عن الإمام الباقر، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر أن يؤخذ من كل بدنة بضعة فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله فطبخت فأكل هو وعلي وحسوا من المرق. هنا كان تعبير حسيا، هنا حسوا، أظن هذا هو الأصح، لأن أنا راجعت بعض كتب اللغة، عندنا حسيا يائية وعندنا حسوا واوية، مادتان، مادة بالياء ومادة بالواو. الواوية هي التي بمعنى شرب، حسا يحسو مو حسا يحسي، بالواو حسا يحسو بمعنى شرب من ماء المرق، حسا المرق أي شرب منه، إيشي باللغة بهالمضمون الواوية. أما اليائية أصلا بمعنى آخر، حاسي أظن الأراضي مبسوطة كذا، نوع من الأراضي يسمى بلي بالحاسي، تعبير ايش من هالقبيل شفت. على كل حال فهذا حسوا أظنه أصح من حسيا، تينك الروايتين كان تعبير حسيا بس هذه حسوا. على كل حال فطبخت فأكل هو وعلي عليهما السلام وحسوا من المراق، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشركه في هديه. بلي هذه الرواية خب أيضا تعبير عن فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهم أيضا تلك الإشكاليات التي ذكرناها هناك تجري هنا، بأنه هذا أمر رسول الله، ثم مو هو النبي قايل أمركم، الراوي يقول أمر رسول الله، ففي أي غرض أمر رسول الله؟ لأجل وجوبه، لأجل استحبابه، لأجل رغبته الشخصية، ما ندري. وهكذا فعله إنما يعبر عن عدم الحرمة لا أكثر. الحديث الثالث في الباب، وعنه عن ابن أبي عمير عن سيف التمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام إن سعيد بن عبد الملك قدم حاجا فلقى أبي. بلي الإمام الصادق يقول لقى أبي، يعني لقى الإمام الباقر. قال أبو عبد الله عليه السلام، والظاهر أن السند تام، التهذيب بسنده عن موسى بن القاسم، وعنه يعني عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن سيف التمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام، الإمام الصادق قال إن سعيد بن عبد الملك قدم حاجا فلقى أبي، يعني لقى الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام، فقال إني سقت هديا فكيف أصنع؟ فقال له أبي أطعم أهلك ثلثا وأطعم القانع والمعتر ثلثا وأطعم المساكين ثلثا ثلثا ثلث ثلث. فالآن احنا شاهدنا على أطعم الأول اللي أطعم أهلك ثلثا، فهذا طبعا أعم منه ومن أهله، يقصده أنت وأهلك تأكلون. هذا أيضا من الروايات التي يتمسك بها لوجوب الأكل. الحديث الرابع، وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن العباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن، بعضهم ما أعرفهم بعض المفردات السند، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الهادي ما يؤكل منه. بلي أشيء يهديه أو يهديه إهداء أهدى يهدي يهديه في المتعة في حج التمتع أو غير ذلك. قال كل هدي من نقصان الحج فلا يأكل منه، وكل هدي من تمام الحج فكل. يبدو أن هذه الرواية تفصل بين ما يذبح لأجل كفارات يجب ولكن لا بعنوان الهدي الواجب على كل الحجاج. بلي كل هدي من نقصان الحج فلا يؤكل منه، يعني الهدي الذي يكون لأجل نقص لأجل بل عيب وقع عليك في حجك فكانت كفارته الذبح، فوجب عليك أن تقدم هذه كفارة لأجل نقصان وقع في حجك، هذا لا يؤكل منه، لازم كل مثلا تمضي صدقة للفقراء. وكل هدي من تمام الحج هذا يقصد به الذبح الواجب على كل الحجاج في يوم الأضحى على كل حاج بالحج التمتع فكل. الشاهد هاي الجملة الأخيرة وكل هدي من تمام الحج فكل، بس هذا فكل هذا بعد ذيك مناقشة احتمال حمله على موضوع توهم الحاضر هذا كلش أقوى، لأنه القسم الأول يقول لا تأكل، فإذن أكو شبهة الحرمة في الكل، والإمام يفصل يقول هنا لا تأكل وهنا كل، يعني شنو كل؟ يعني هناك لا يجوز هنا يجوز، هذا موضع توهم الحاضر واضح جدا، مورد توهم الحاضر واضح جدا في هذه الرواية. اي ولكن ان الامام قاعد ينبه على انه اختلاف هذا الموضوع يسبب ان ما تسال عن من الحرمه في هذا المورد حرام، في هذا المورد غير حرام، مو هو يسال عن الحرمه بشكل عام انه هل يجوز او لا يجوز، فالامام يقول في هذا القسم ما يجوز وفي هذا القسم يجوز، وسؤاله عن الحرمه، إذا أكو توهم الحرمة بالثنين، في كلا الموردين أكو توهم حرمة، ولكن الإمام يفصل يقول في هذا المورد نعم أكو حرمة وفي المورد الآخر كل، يعني شنو يعني ما أكو حرمة. الحديث الخامس في الباب عن بنان ابن محمد عن أبيه عن ابنه عنه عن بنان ابن عنه ذاك السابق ما أدري منه كان، أظن لازال الضمائر ترجع إلى موسى بن القاسم. عن بنان ابن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه قال إذا أكل الرجل من الهادي تطوعا ما حط عليه السلام، عن السكوني عن جعفر عن أبيه. السكوني يروي عن الإمام الصادق معاصر الإمام الصادق، فيقول عن السكوني عن جعفر عليه السلام أماك وعن أبيه، إذا كان الجعفر يقصد به الإمام الصادق فأبيه يصير الإمام الباقر، سكوني من العامة النوفل شيعي ولم تثبت وثاقته، سكوني سني وثبتت وثاقته. فهذا جعفر منه هل يقصد به الإمام الصادق؟ على كل حال عن أبي قال إذا أكل الرجل من الهدي تطوعا من الهدي تطوعا يبدو أنه يعني الهدي التطوعي مو أكل الرجل تطوعا كأنما قيد للهدي وليس قيدا للآكل، مو أكل تطوعا أكل تطوعي غير تطوعي ما أعرف على كل حال. فهذا يبدو يقصد بتطوعا يعني الهادي هدي تطوعي. إذا أكل الرجل من الهدي تطوعا فلا شيء عليه، إذا كان الهدي هديا تطوعيا فلا شيء عليه يعني يجوز، وإن كان واجبا فعليه قيمة ما أكل. هذه من الروايات المعارضة، روايتان هذه والتي بعدها، هاتان الروايتان تدلان على أنه إذا أكل من الهدي الواجب فلا بد عليه أن يضمن المقدار الذي أكله، يعطي قيمته مثلا للفقراء، يضمن بمقدار ما أكله، يعني إذن لا يجوز أن يأكل، وإذا أكل يضمن. ولكن أي حمل ذلك على أن المقصود هو الكفارات الواجبة مو الهدي الواجب المال كل حج تمتعي. وإن كان واجبا فعليه قيمة ما أكل. في الرواية البعد هي رقم 6 بإسناده عن سعد عن أبي جعفر عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال يؤكل من الهادي بلي. هذا من ناحية أخرى يعارض، يؤكل من الهادي كله مضمونا كان أو غير مضمون. يبدو أن هذه الرواية أيضا تشير إلى أن بعض أنواع الهادي لو أكل منه يضمن، وبعض أنواع الهادي لو أكل منه لا يضمن، فيبدو إشارة إلى مضمون الرواية السابقة من أنه مثلا إذا كان الهدي تبرعيا فلا يضمن، إذا كان الهدي واجبا فيضمن. ولكن يقول يأكل، يؤكل من الهدي، يجوز الأكل من الهدي، ولكنه يضمن، إذا أكل يضمن شيء من هذا القبيل. فالمهم أنه في هاتين الروايتين ماكو أمر بالأكل، إن كان فهو نهي، والنهي هم أيضا فسره الأصحاب بأنه لعله يقصد الهدي الواجب، لا الهدي الواجب للكفارة. الرواية بعدها رقم 7 عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن البدن التي تكون بلي جزاء الإيمان، جزء الإيمان، جزاء الأيمان، إذا حلف مثلا عن كذب فتعلق به الكفارة، فهذا جزاء كفارة بمعنى كفارة. عن البدن التي تكون جزاء الأيمان والنساء لو جامع أو مثلا داعب فتعلقت به الكفارة، ولغيره من الأسباب التي توجب جزاء عليه بالبدنة. يؤكل منها؟ قال نعم يؤكل من كل البدن. هذا يصير معارضة تلك الرواية التي كانت تقول بأنه إذا كان لنقص فلا يؤكل، تلك الرواية التي كانت تقول إذا كان لنقص في الحج فلا يؤكل منه، لا يأكل منه صاحبه. هنا يقول بأنه يؤكل منها، قال نعم يؤكل من كل البدن. الأصحاب الشيخ هذا ينقل، صاحب الوسائل ينقل عن الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه أقول حملهما، هذه الرواية والرواية السابقة، حملهما على الضرورة فيؤكل ويتصدق بالقيمة لما مضى ويأتي. يقصد بأنه عند الضرورة يجوز الأكل ولكن يضمن. ولكن أنا عندي فد احتمال آخر لتفسير هاتين الروايتين اللتين يجوزان الأكل حتى من الكفارة. احتمل ان المراد انه يؤكل بصورة عامة، مو صاحبه يؤكل يأكل، ما قال صاحب الكفارة يأكل. يعني السؤال عن انه ذبيحة الكفارة تؤكل لو ما تؤكل، يؤكل منها لا او لا يؤكل منها، بصورة عامة يؤكل منها او لا يؤكل، يعني انه يذبها لانها كفارة، اذا يذبها او لا، او الكفارة يؤكل منها. فالإمام يقول يؤكل منها، ليش ما يؤكل؟ هذا مو لا يعقد، لا يعني ان صاحب الذبيحة الذي تعلقت به الكفارة يجوز له ان يأكل، قد لا يقصد هذا المعنى، بل بصورة عامة ويكفي الإجمال، يعني هذا لا أقل مجمل. حتى هناك اللي قال يؤكل من الهادي كله، عن أبي عبد الله قال يؤكل من الهادي كله مضمونا كان أو غير مضمونا، هم لعله يقصد هذا المعنى أنه يؤكل، مو أنه صاحب الذبيحة يأكل. بلي الرواية الخامسة كانت تتحدث عن صاحب الذبيحة، إذا أكل الرجل من الهدي تطوعا فلا شيء عليه، وإن كان واجبا فعليه قيمة ما أكل. هذا لعله يقصد صاحب الذبيحة. بلي مثل رواية أخرى أصلا كان السؤال عن أنه هل يأكل منه شيء، سألته عن الهادي ما يؤكل منه شيء يهديه في المتعة أو غير ذلك، فقال كل هدي من نقصان الحج فلا يأكل منه، وكل هدي من تمام الحج فكل. هذا لعل ظاهره يعني أنت بعنوانك أنت صاحب الهدي، إذا هديك هذا لأجل النقصان لا تأكل منه، وإذا كان لأجل تمام الحج فكل منه. هذا رقم 4 كان هذا التفصيل. أي أنا خب قلت فكل مو وجوب، هذا فكل أصلا عدم الحرمة، ولكن الآن إحنا قاعد نناقش ذيك الحرمة، لأن هذا بالحرمة صار تعارض، بأنه أما هذا الجواز خب إذا كان منه فيأكل، أما إذا كان لأجل الكفارة، لأجل الكفارة فحرام.
الشيخ يقول لأجل الكفارة ليست حرمة أصلاً، يفعل
لا خب هذا لأجل هذا ظاهره الحرمة.
والرواية الأخيرة أنه يؤكل منه المجوزة، فتعارض ظهور الحرمة مع الجواز فيؤمن على الكرامة،
يجوز، بس هذا لم نجد يعني جمعا آخر فيلجأ إلى حمل الأمر الإلزامي على ما دون الإلزام، أما إذا وجدنا حلا آخر فلا يلجأ إلى ذلك. على كل حال الرواية الثامنة، هاي الرواية الثامنة هي الرواية التي جاء في المتن، أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه قال بأنه لا يجب أن يكون المتصدق عليه أو المهدى إليه مؤمنا، بل ورد في الرواية أن الإمام زين العابدين كان يهدي إلى الحرورية. هاي الرواية هنا وجدنا هاي الرواية رقم 8 في الباب، وبإسناده عن محمد بن الحسين أو محمد بن الحسن. إذا كان محمد بن الحسين عن صفوان، هذا محمد بن الحسين السيد أخوي قال بأنه ينصرف إلى محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب، محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب الذي هو ثقة عين، نجاشي قال عنه ثقة عين، ولكن إذا كان هو محمد بن الحسن هنا بالهامش قايل بأنه في المصدر يعني في التهذيب محمد بن الحسن، فمحمد بن الحسن في هذه الطبقة مشترك، فتعيينه صعب. وأستاذنا شهيد بالمتين قايل شنو على الأظهار، رواية معتبرة على الأظهار، هيك تعبير كان، وقد ورد بسند معتبر على الأظهار عن الإمام الصادق عليه السلام أن علي بن الحسين عليه السلام كان يطعم من ذبيحته الحرورية وهم الخوارج الذين كذا وكذا. فالشهيد صار يبدو محقق هذا السند ومتوصل إلى نتيجة أنه يقول على الأظهر السند معتبر عن بالي وبإسنادي عن محمد بن الحسين أو محمد بن الحسن عن صفوان عن هارون بن خارجة. هارون بن خارجة ثقة، راجعت شفت الثقة، عن أبي عبد الله عليه السلام إن علي بن الحسين، الإمام الصادق يقول أن علي بن الحسين عليه السلام عن الإمام زين العابدين كان يطعم من ذبيحته الحرورية. قلت وهو يعلم أنهم حرورية؟ قال نعم، مع علمه أن هؤلاء من هذه المجموعة من الحرورية، مع ذلك كان يطعمهم. ولكن هذه الرواية ما بها دلالة على أن هذا الإطعام كان من سلسل التصدق، لعله كان من سلسل هادي، أو كان من سلسله هو، مو واضح الدلالة على أنه يجوز أن يختار التصدق للحرورية، كل هذا التصدق اللي يعني ما يتصدق على الفقراء وإنما على الفقراء المؤمنين، وإنما يتصدق على الحرورية، هيك دلالة ماكو، وإنما على الإجمال كان يطعمهم، كان يطعمهم لعله كان من 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 سلسله هو أو من سلسل الهدية. وعلى كل حال باقي الروايات إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.